نشرع في عون الله تبارك وتعالى في شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري. وفي الواقع عندما طلبت زواج البخاري وجدت ان اكثر ما يقال في وقتنا هذا ان نتحدث عن الفتن، لانها اطلقت علينا من كل باب وصوب، حتى انتهك بعض المسلمين لما تتابعت الفتن عليهم. فالفتن في باب العقائد والمعاملات وفي كل الابواب قد احاط بنا، وبعض العباد لا يعلم ما الواجب عليه في وقت الفتنه، فربما تسارع وخاض فيها. ورسول الله يقول الماشي خير او القاعد خير من الماشي، من تشرف لها فاستشرف، يعني من سارع اليها وقع فيها. ولذلك وضع العلماء عده ضوابط يتعامل بها المسلمون عند الفتنه، مع الفتن ومع اشراف الساعه، لكل ضوابط، حتى اذا وقعت الفتنه استعمل الناس معها اسلوب الامثل في معالجتها. من هذه الضوابط قال العلماء: عندما تنزل الفتنه علينا او نرى اشراق الساعه، لابد ان يتحلى المسلمون بالحلم والرفق، فلا يفعلون انفعالات غير مرضيه، ولا يخوضون في باطل، ولا يتضاربون على حرمات الله تبارك وتعالى. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعه وقوم اكثر الناس. فقال له عمرو: ابصر ما تقول. قال: اقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك ان فيهم لخصالا اربعه، انهم ايهم احلى الناس عند الفتنه، يعني بخصله اثني عليهم بها عند الفتن بحليمه، ليس متهورا ولا منفعلا، فلا بد ان يتروى. فبعض الشباب ينفعلون في بعض المواقف بغير علم ولا رويه، نقول لا بد عند الفتن ان يتزين الناس بالحلم والوقار والعلم، وبغير ذلك يقومون بالفتن. ثانيا، قرب الساعه لا يعني قربنا بالنسبه لنا، انما يعني قربا نسبيا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعه كهاتين. طيب اين الساعه واين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعثت انا والساعه كهاتين، يعني بعد ايه؟ على قرب. طب هل وقعت في زمن؟ وقعت بعد زمن الى اليوم؟ ما وقعت. اذا فالقرب والبعد قرب نسبي، فقد يكون قريبا بالنسبه لله تعالى، بعيدا بالنسبه لنا. لذلك قال تعالى: وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا. ويقولون متى هو؟ قل عسى ان يكون قريبا. اذا القرب والبعد امر نسبي، لا يقال بالزمن الذي نحن فيه، ولا يقال بسنين معدوده. فبعض الناس حاول ان يتجلد في قيام الساعه، فعد عدا وقال: تقوم بعد الف سنه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بل صنف بعض العلماء مصنفات في هذا المعنى، السيوطي رحمه الله عد امه الاسلام الف عام، وقال بعدها: تقوم عقل وفعل، يعني ممكن تشوف عقل من العقل طول عمر، وهو دوت معنى الحديث النبوي. ثم تبني على هذا الاحكام، ثم تحكم بهذا الحديث النبوي. طب فان تخلف ولم يصدق هذا الواقع، نقول بهذا قد كذبنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما اتوا وقالوا على احاديث السفياني وهي احاديث ضعيفه كلها، فتكلموا على احاديث السفياني فنزله بعضهم على صدام حسين وقال هو السفياني الذي سيقاتل جهدي، بل وضعوا مؤلفاتنا على هذا المعنى. خلاص اصبحت عقيده ان مين السفياني؟ هو صدام حسين. خلاص طالما صدام حسين هو السفياني اذا المهدي في الطريق. طب ماذا صدام حسين في المهدي؟ فلما نزلوا هذه الاحاديث على الواقع قبل ان تقع، وقعوا في خلل. بعض الدعاء لما قل نهر الفرات قل ماء، فهبط قبعة مسيرة طويلة بجمع كبير وقال إن الفرات قد خسر ماءه، فانتظروا قيام الساعة بين عشية وضحاها. الناس فجعت ومن أسرار الساعة أن يحصر الفرات عن جبل من الذهب حتى يقل الماء، بل ربما لم يجد الناس قصدا يملكونه. يبقى عشان يملا جبل بس ولا نص من الفرات لم يملاه. فقال كسر الفرات، اذا سنرى جبل الذهب ثم تقوم الساعه يا اسبوع يا اسبوعين يا شهر يا شهرين. زياده على كده لم يقع. مجرد الظهور على الامه ترتب عليها تنفيذ احكامات لا تنزل الاحكام الا بعد تحقق الوقوع. رسول الله عندما اخبر عن المسيح الدجال شد بالمصيبات حتى قال الصحابه قضى الناس في طائفه النهر، يعني تلقوا وقوعا لكن ما بنوا حكما قاطعا عليه مع قيام الشك عند رسول الله اهو المسيح الدجال او لا، حتى وقع نزاع بين العلماء اهو الدجال او لا. فجاء قول بعض العلماء انه الدجال، وقال بعضهم انه كان من كبار الكهنه ثم غاب بعد ذلك ثم حبس كما في حديث الجزازه، يعني حاولوا جمع بين النصوص. لكن ما نزل النصوص على الواقع الا بعد النزول عليها. يقول القصيري في كتابه باب ما جاء في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. قبل أن نفسر باب الكريم وحديث الباب، عقد الحافظ فصلا جميلا عن تعريف الفتنه، فقال: والفتن جمع فتنه. قال الراجح اي الاصفهاني: اصل الفتن ادخال الذهب في النار لتظهر جوده من رداته، ويستعمل في ادخال الانسان النار ويقصد على العذاب كقوله ذوقوا فتنتكم، وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله تعالى: ألا للفتنة صبر، وعلى الاختبار كقوله: وبدا لنا خطونا، وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة واقع. وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا، قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ومنه قول: وإن كانوا ليفتنونك، أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحي إليك. وقال أيضا: الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ومن العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات. فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة، وإن كانت من الإنسان أمر الله فهي مذمومة، يعني ما تقع في فتنة في عمله في بلاء بما اكتسب، وقد يصاب بفتنة حكمة من الله تعالى اختبارا له أو رفعة بدرجاته. قال: فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله: والفتنة أشد من القتل. هذا ابتلى الإنسان بعمله، وقوله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وقوله: ما أنتم عليه بفاتنين، وقوله: بأيكم المفتون، وكقوله: واحذرهم أي يفتنون. وقال غيره: أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه وآل إليه كالكفر والفتن والتحريض والفضيحة والفجور وغير ذلك. إذا الفتنة كلمة عامة، ربما أطلقت على العذاب أو على النار أو على البلاء. قول الله تعالى: واتقوا فتنة أي عذابا أو بلاء لا يستغفر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي أن يصاب العامة بعمل خاصة. هذه الآية تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبعض الناس يتعبدون ويرون طائفة من الناس أعلنت المعصية، فاعتقدوا أنهم طالما كانوا على العبادة لم ترفعهم معصية العصاة، لا، قد تصابوا العامة بعمل خاصة، قد تصابوا الأمة بعمل طائفة من الناس، ففي هذا إشارة للقول بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق بين الناس. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، قال: حدثنا بشر بن السري، قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال: قالت اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا على صوت انتظر من يرد علي فيخبر بناس من دونه فاقول امته، فيقال: لا تدري، مشوا على القصر. قال ابن ابي مليكة: اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او نستن. الحديث يتناول مشهد من مشاهد يوم القيامه. هنا سؤال: حوض النبي صلى الله عليه وسلم اين هو؟ على نزاع بين العلماء، أهو قبل الصراط أو بعد الصراط؟ في حديث أنس بن مالك عند الترمذي بإسناد الحسن: قلت يا رسول الله اشفع لي، فقال: أنا فاعل. قال: أنا فاعل. قال: فأين أطلب؟ قال: اطلبني على الصراط. قال: فإن لم تجدك؟ قال: اطلبني عند الميزان. قال: فإن لم ألقى؟ قال: اطلبني عند الحوض. اطلبني عند الحوض. وهذا الحديث يدل على أن الحوضين موضعان، قبل الصراط أو بعد الصراط. وقال: على الصراط عند الميزان. والميزان فين؟ الميزان قبل الصراط ولا بعد الصراط؟ قبل الميزان، قبل الصراط. والحوض من الجنه: انا اعطيناك الكوثر. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض كبير واسع، هذا الحوض طوله كعرضه، طوله كعرضه، يعني الحوض مربع أو مدور؟ طوله تعرض لو جيت من اي مكان تعمل قرصه تستوي اطرافه ده مع ايه؟ مع المربع مستوى ده مع الدور مدور ده استفيد من خلال ايه؟ خلال الحديث قال طوله تعرض قال مسيرة شهر ما بين المدينة وصنعاء مرة قال طوله شهر ومرة قال من المدينة إلى صنعاء ومرة قال من أين إلى حضرموت والعرب كانوا يقولون المسافة من المدينة إلى صنعاء مسافة كثيرة مسافة شهر إذا في تعارض ما في تعارض عندما قال طوله كشهر وعندما قال من صنعاء أو من المدينة إلى صنعاء والمسافة عند العرب تقطع في شهر كامل فلا تعرض بين نصين فالحوض حوض عظيم كبير وهذا الحوض انما يصب فيه ميزان من نهر الكوثر يعني اذا اصل الحوض اتى من نهر الكوثر ونهر الكوثر في الجنه والحوض من الجنه فهذا الذي دعا الكثير من العلماء على ان يقولوا الحوض بعد الصراط وتلقى بعضهم قالوا الحوض قبل الصراط لانه سياتي اناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتساقطون في النار يزادون على الحوض ومعلوم ان التساقط انما وقع على الصراط التساقط وقع على الصراط لذلك قال القرطبي في كتاب التذكره ولرسول الله حوضان عشان يخرج من النص دوت قال ايه؟ ولا حوضان ولا يمتنع لكن لا دليل على اثبات الحوضين فيترجح عند بعض العلماء ان الحوض بعد الصلوات الحوض بعد الصلوات هذا قول عند بعض اهل العلم طيب يقول انا على حوضي فهل لكل نبي حوض كحوض النبي صلى الله عليه وسلم أم هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم الراجح أن الحوض من خصوصيات المصطفى صلى الله عليه وسلم والحديث الوارد أن لكل نبي حوض حديث ضعيف لا يثبت فمن ورد عندنا نص يقطع بأن لإبراهيم حوض ثم إن الآية تدل على هذا المعنى إنا أعطيناك الكوثر فدل على اختصاص رسول الله بهذا الحوض وكما ورد في الأحاديث الأخرى عن صفات الحوض أن حافتين في باب اللؤلؤ المجوف معروف أن كل زرعة أو نقط لازم إيه يبطن بالحجارة أو بالدبش أما الحوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمبطن باللؤلؤ المجوف يعني كده إيه الحجارة عبارة عن لؤلؤ وكان ورد في النصوص النبوية أن ماءه أشد بياضا من الذهب وأحلى من العسل وميزانه أي أقواله كعدد نجوم السماء فهذه بعض أوصاف الحوض تدبر معي هذا المشهد يحدث يوم القيامة يقينا لا نبي فيه فالناس سيقفون موقفا طويلا يقول الموقف قد يصل إلى 100,000 عام هذا الموقف موقف في زحمة وفي حر شديد والناس عراة وقد ألجمهم العرب وبعدما طال الوقوف اشتد البلاء عطشوا فطلبوا الماء فنظروا عن بعد وهم يحاسبون نظروا عن بعد وجدوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف الذي ذكرناه على هذا الوصف الذي ذكرناه تصور معي رجل عطشان اياما او كل اعوام ما شئت ثم يرى حوضا جميلا متخطف مني. أقول أمتي كيف علم أنه من أمتي؟ علم هذا بالغر والتحليل. الغر أي بياض على ذات الوضوء. الغر عفوا كل ما قطع من الإنسان يعود إليه. هم محتلون، فكل ما قطع يرد إليه ويرى آثار النور على أقدامهم ومواضع الوضوء. فمن العلامات قال أمتي فنحن من مصارفنا أن نتوضأ عند صلاتنا. فلما رأى العلامات قال أمتي، فيقال لا تدري مشوا على الخطريق، يعني وضعوا بعد مشوا على الخطريق. كلمة عامة لا ما هذا التفصيل آخر في الوجه الثاني. مشوا على الخطريق دلت عليها الروايات قالت نجوا، أي نجوا أو رجعوا، ما صاروا على الاستقامة أو على الإيمان أو على الإسلام. طيب نقرأ بعض الروايات تبين لنا المعنى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل وهو صديق بن حمزة إمام الكوفيين، إمام الكوفيين. قال قال عبد الله وهو ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرضكم على الحوض، أي سيجبكم على الحوض. ليوفى عنا إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلفوا دوني، يعني اتصفوا قبل أن يصلوا إلي. فأقول أي رب أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. إذن أفضل الناس على الخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أناس من الأمة بالشرب من حوضه فيخطفون أو يبعدون أو يزادون. يقول أي رب أصحابي. طيب هنا هل يعني أصحابه الذين هم أصحابه بالمعنى الاجتماعي بالصحبة، أو أصحابه بمعنى من صار على هديه؟ قد تدل على معنى الرجل، فهو أصحابه أي على معنى الظاهر هم أصحابه. فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذا الكلمة الثانية تؤيد أن معنى ما أحدثه بعد بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشهادة رب العالمين رضي الله عنه ورضوا عنه. لو انطقت ما في الأرض جميعا، عفوا حديث الوالد، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ولا يدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. إذا لا يتنزل المعنى على أصحابه الذين هم أصحابه، وإنما يتنزل على الصحبة العامة، على من صار على طريقته أو على من كان من أهل قبلته من أمة الدعوة. فهذا هو المعنى، لأن أصحابه لم يرتدوا ولم ينفثوا ولم يحدثوا بعضا، فدل على ان المعنى المقصود هو من كان من امته وليس من صحابته. فقال اصحابه، فيقول لا تدري ما احدثوا بعدك. الحدث هو الاختراع في الدين، ان ياتي بعمل ليس من صدق الشريعه، هذا الحدث. وقد يصل الى الحدث حتى يذكر بالله، يعني حدث أو قعده في الردة ثم قال وحدثنا يحيى ابن بكير، قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن ابي حارث وهو سلمة ابن دينار قال سمعت سهل بن سعد يقول من الصلاحية ان ابا حارث اذا روى عن سهل هو سلمة ابن دينار، واذا روى ابو حارث عن ابي هريره فهو سلمان الاشجعي. ثالث الروايات يقول عن ابي حازم عن ابي هريره، فابو حازم عن ابي هريره هو سلمان الاشجعي، وابو حازم عن سلمه هو سلمه ابن دينار. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا طردتكم على الحوض من ورده شيئا ومن شهد منه لم يطمئن بعده ابدا، ليلن علي اقوام اعرفهم ونعرفهم ثم يحال بيني وبينهم. قال ابو حازم فسمع عن النعمان بن ابي عياش وانا محدثهم هذا، فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال انه مني، فيقال انك لا تدري ما بدله بعدك، فاقول صحبا صحبا لمن بدل بعدي. انا طردتكم على الحوض من ورده شهد منه، يعني من ورد علي. اذا هذا نهى عن الزوج، لان الزوج يكون قبل ان يصل الى الحوض، فمن وصل الى الحوض شرب من الحوض، والذين يزادون على الحوض يزادون قبل الوصول الى الحوض. ولذلك عندما يرون يقول امتي، طيب قال في روايه امتي، وقال في روايه اصحابي، وقال في روايه قصي حالي، يعني تصغير واصحاب. ثم قال هنا في روايه ليزن عليهم اعرفهم ويعرفوني، يعني كان المعنى هنا يدل على ان بعض اصحابه هو يعرفهم ويعرفوني. فهل ازداد بعض اصحابه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا وقع. طب ما الذي جرى؟ قال العلماء انما قال هذا على بعض من ارتد في زمن الصديق رضي الله عنه، فقد ارتدوا وكان بعضهم ربما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا لأن بعض من لقي وارتد كان الارتداد على الاستقامة، بمعنى تأول منع الزكاة وليجحد وجوبه، ومن جحد وجوب الزكاة لم يكن من أصحابه، إنما الذين كانوا من أصحابه من تأولوا، فتأول بعض، ولذلك قال قصي حالي، يعني كأن من تأول ووقع في الخلل مجموعة وعفوا على اعصاب عباده واحده، فهؤلاء انتكسوا ثم تابوا بعد ذلك وتاب الله عليهم، فلما قاتلهم الصديق ادعموا ورجعوا لاعطاء الزكاه. فهنا قال اعرفهم ويعرفوني، حتى لو سلمنا ان بعض اصحابه ارتدوا، فالرده هنا معناها ارتدوا عن الاستقامه وليس رده بمعنى الخروج من الاسلام. قال ثم يحال بيني وبينهم، ولي هذا الحديث بخوف من البدعه والمعصيه، فكان اصحاب البدع سيمنعون من الخوف ويزادون وربما وقعوا في النار. فمعنى قولي ارتدوا بعدك او احدثوا بعدك في هدنانا على ان الحدث في الاسلام مطلوب لرب العالمين. إتيان الشريعة بما لم يأتي به رب العالمين، تنزيل وتشريع لم يشرعه الله تبارك وتعالى. أما العصاة فيفعلون المعصية ويعترفون بمعاصيهم، والمتبعة يحدثون في الشريعة ويزيدون في أحكام الله ثم يدافعون عن بدعهم. فإذا نظرنا إلى الذرة الضالة ولدهم وقعوا في بدع، فزادوا في الأحكام، زادوا في الأقوال، زادوا في الأعمال، وزادوا وقاتلوا على الصيام، ابتدعوا وقاتلوا على بدعهم، فصارت حالة البدعة أضغط علينا من أصحاب المعصية لأنهم يجادلون عن باطلهم. فكان من عقابهم أن يزادوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على بلاء البدع، وأن صاحبها ربما لن يسلم يوم القيامة. ثم قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الخلق. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا الاعمش، قال حدثنا زيد بن وهب، قال سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقهم. اتصدى الصحابة في علاقتهم مع ولادهم، مع ولادهم، تدبر معي. يقول: سترون بعدي، يعني بعد وفاتي أثرة. طيب، هذا الحديث ورد في بعض الحكايات الطويلة، يعني أتعلمون أن فتح مكة فتحت بغير أن يكونوا سلاحا ولا غنيمة. ما هي أول المعارك الإسلامية؟ وما هي آخر معارك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هناك آخر معارك، هناك آخر معارك التي قام بها وشارك فيها حنين. ولذلك تذكران بين بدر وحنين، تذكران بين معركة بدر وحنين، فالأولى كانت بدر والثانية كانت كثرة الشوكة، شوكة الأخرى، فالأولى أرهبت وخوفت والثانية مكنت. طيب، معركة أو فتح مكة وقع قبل حنين بفترة وجيزة. فتح مكة لم يرمن ذهبا ولا فضة، وبعدها بأيام وقعت معركة حنين فغنموا. أتى مالك بن عمرو فجمع هوازن وبعض قبائل العرب ثم قاتل، وأتى بالنساء والذرية والمال والعقار وكل ما يملكون، وجعل النساء خلف رجاله حتى يقاتل الرجل عن عرضه وعن ماله. فكأن رب العالمين ساق الغنيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعويضا عما فاتهم في فتح مكة. فلما فتحوا مكة لم يفوتوا شيئا، فأتى بعدها في حنين أخذوا مالا وفيرا، وقعت المعركة وانتصر المسلمون وقسم المال على بعض المهاجرين وعلى مسلمة الفتح. قسم المال على بعض المهاجرين وعلى مسلمة الفتح. مسلمة البدر والمطلقات. هؤلاء أسلموا ومن زال الإيمان في قلوبهم ضعيفا. فأراد أن يثبت الإيمان في قلوبهم فأعطوهم الكثير من الناس. إجمال غنائم في معركة حنين كانت الناس 24,000 ناقة، وما يزيد على 40,000 شاة، وما يزيد على 4,000 درهم، وما يزيد على 4,000 رأس من السبت. شوف الغنائم عامل ازاي؟ يعني 4,000 رأس من الناس، من الغنيم، من السبي، نساء وبدان، 40,000 شاة، 24,000 ناقة، آلاف دراهم. فقسم المال على الخلفاء وعلى المهاجرين، وما أعطى الأنصار، ما أعطى الأنصار شيئا، فغضب بعض الأنصار، فقال والله إن هذا هو العمل، إن شيوخنا تقطر من دمائهم وأموالنا ترد عليهم. فمن كل يوم كنا نقاتلهم على الإسلام. هؤلاء الخلفاء ولسه السيف ما جاش والدماء السيف، وبعد الأيام يأخذون المال ويمنع. فلما بلغت المقولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع قال مقولة بلغتني عنكم. فقالوا يا رسول الله أما ذو الرأي فينا فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله، إن سلوكنا تقطر من دمائهم وأموالنا ترد عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس للدنيا إلى رحالهم وترجعون إلى رحالهم ومعهم رسول الله؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، يعني ما حسبتموه أفضل مما حاسوا. فإقامتي وحياتي وموتي معكم كأنني قسمت لهم رسول الله أن يكون معكم، وقسمت لهم الدنيا بما فيها. فبكى الناس جميعا وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال كلمة فقال سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. يخاطب الأنصار خاصة والناس عامة بعض الأنصار. ليه؟ لأن الإمرة في قريش، الأئمة في قريش، فكل الخلفاء كانوا من المهاجرين وليسوا من الأنصار. فلذلك قال سترون بعدي أثرة، ربما يستكبر الولاة عليكم في الدنيا والمال والغنيمة والعقار. طيب ماذا ستفعلون مع استكبار الولاة عليكم؟ مع بيان أن الأنصار ربما كانوا أفضل من هؤلاء الولاة، أي ممن أتى بعد الأربعة على الخلفاء. فقال سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. طيب كيف نتعامل مع الولاة عند استئذانهم في الدنيا؟ نعمل ايه؟ نقاتل؟ نرفع السيف؟ نكفر؟ قال لا، قال اصبروا حتى تلقوني عرشا. والله منهج السلف الصالح منهج يحتاج إلى بيان، لأنه منهج يحتاج إلى توضيح وعلم، وبغير هذا يتفلت الناس. بعد الكثير من عن مناهج السلف، ليه؟ تحمسوا وابتعدوا وصاروا حمية جاهلية وما تردوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يخاطب الأنصار ويقول ربما استكبر الولاة عليكم بالدنيا. يعيش هو في أعلى درجات النعيم وربما منع حقك المكتسبة لك. تصور ايه؟ يقول سترون بعدي لمن ظلم، لمن انتهك، لمن ضرب الدولة، لمن اختلف خيرات البلاد، يقول لك ايه؟ أدي له حقه، تعمل عندك ولو حقه عندك تأدي حقه لك. قال وسلوا الله حقهم. يا الله، شفت المسألة؟ يعني تسأل ربك أن يغير قلبك، اسأل ربك أن يعطي هذا الولاد حقوق الناس، سل ربك أن يرحم هؤلاء ويبين قلوبهم برحمة الرعية. فصبر عجيب بين منهج السلف وبين منهج الخوارج. فعندما أنكروا على الولاء رفع السيف، عندما أنكروا على الولاء قالوا ظلموا فأظلم، قالوا نخون صرفوا نسر، انتهى ثم قال في الحديث الثالث حدثنا مسدد عن عبد الوالد عن الزعم عن ابي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من تمييزه شيئا فليصبر، فانه من خرج من السلطان شكرا ما تمييزا جاهلية. الكرب قد يزيد في الخلق وقد يكون درجات، فبينك ماذا تصنع عندما تكره؟ قال من كره من أميره شيئا قال عباد فليصبر. ليه؟ قال فإنه من خرج من السلطان شبرا، أي من فارق الجماعة، من شد عن الناس، من رفع السيف، من حمل النكير علانية، فإنه من خرج من السلطان شبرا ماذا؟ ميتة جاهلية. هل معنى قولي ميتة جاهلية أي خرج من الإسلام؟ لا، إنما وقع في معصية. وكما دل على هذا تعرفكم في حديث مسلم ذكره الحافظ في شرحه، يقول وفي حديث مسلم عن ابن سلمة قال سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره ذلك ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا نقتلوا. طيب ايه معنى الكلام ده؟ يقول سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني يفعلون أمورا مما تعرفون من الشريعة، ويفعلون أمورا تنكرونها من الشريعة، فمن كره بلغ. ما حالة واحدة إلا أن قاموا كفرا بواحا، أي إنكار لأحكام الشريعة كفرا ظاهرا. حتى قال شيخ الإسلام: حتى لو كفر الفلان كفرا ظاهرا لا يلزم من هذا وجوب الخروج. كلمة لا يلزم حتى مع الكفر الظاهر وجوب أن يخرج عليه. فلذلك قال: يفرض إن كان في الخروج مصلحة، ولا يفرض إن كان فيه مكسبة. هذا مع الكفر البواح. أما مع غير الكفر البواح فاتفاق أهل السنة والجماعة لا يخرجون حتى يروا كفرا بواحا. فهنا يقول: لا ما صلوا. وفي الحديث الآخر: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. قال في حديث عوف بن مالك: كنا يا رسول الله أفلا نلبسهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية له: وذاك وإذا رأيتم من ولادكم شيئا تكرهون فكرهوا عملا ولا تنزعوا يدا من طاعة. فإخواني، ليس معنى الصبر أننا مرضى الاختلاف أو نرضى بالانتهاء أو نرضى بتحكيم القوانين الوضعية، لا، ولكننا نظرنا في المصلحة والمفسدة، فرأينا أننا قارنا لما كفرا بواحا مصدر، ونؤدي الحق الذي علمنا، ونسأل الله الذي لنا مع كرهنا وانتعاضنا وكراهيتنا لكل ما يفعلون، لكن تقابلا الصبر ليس تقاعسا بل انه عزيمه، بل الصبر تنال ولايه الله عز وجل. لذلك قال تعالى: وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. فالصبر عند السلف عزيمه وليس من التقاعس. قال: وحدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن سعد ابي عثمان قال حدثني ابو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راى من بنيه شيئا يكره فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شكرا ثلاثة إلا مات ميتة جاهلية، يعني مات على عمل الجاهلية وليس على أعمال المسلمين. لماذا؟ لأن قانون الجاهلية لا يعقد السمع والطاعة لفلان، فكأنه مات على ما يشبه أعمال الجاهلية. أما في الإسلام هناك سمع وطاعة وولاة وراعية، كل له حد. فمن فارق الجماعة عاش ومات على ميزة الجاهلية. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن منادة ابن أبي كنية قال: دخلنا على عبادة ابن الصامت وهو مريض، كنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا. فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأمرة علينا، وألا ينازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذه بيعة العقد. عندما بايع المصطفى صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، فكان من بنود البيعة وكان مع أصحابه، فقال اجمعوا حطبا تجمعوا، ثم قال أوقدوا النار فيه أو قدوها، قال ادخلوا فيه حتى كان بعضهم أن يقتحم النار، ثم توقفوا فقالوا إنما تبعنا رسول الله لنخرج من النار أفندخلها؟ حسن الإسلام خروج من النار، فنأتي ونقتحم النار بإرادتنا، حتى هلك غضب وغيظ. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. معنى هذا أن طاعة الولاة مقيدة بطاعة الله عز وجل. لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كلمات أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، دلالة على أن طاعة أولي الأمر مناطق بما كان موافقا لطاعة الله وطاعة الرسول. معنى هذا لو أن واليا أمرك بترك الصلاة فلا طاعة له، لو أمرك بترك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فلا طاعة له، لو منعنا من واجب علينا لا طاعة له، لو نهانا عن أمر أو نهى الله لا نهي له علينا، لأن الطاعة في ذلك مقيدة بما كان موافقا لطاعة الله وطاعة رسوله. قال بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا، أي في حالة نشاطنا وقوتنا وعزمنا، ومدعونا يعني أمرنا بأمر أنت له كاره. لكن هل الشريعة له كارهة؟ لا، كراهة طبيعية.
يقول
فقال لمن أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، أي اسمع وأطع وأنت نشيط خالص، وفي مكرهنا أي فيما تكره النفس كراهة طبيعية. الكره كره شرعي وكره جنيني. يعني مثلا انا اكره العصاة، اكره مخالفة الله عز وجل، كره شرعي. هناك كره جنيني لا تعلق له بالكره الشرعي ولا يأثم العبد عليه. صاحب النوم تعرف من الشتاء والمية الحنفية مدللة، فأنا كاره الوقوع بهذا الماء، هل هذا يقطع في إيمانك؟ كره جلدي تطعس. طيب أنا أقرأ التعاليم، بلاش تسمعنا أقرأ التعاليم، كره جلدي. طيب نفس القضية هنا، قال بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، أي فيما تكره النفس طبيعة. زي جه المسؤول عنها في العمل أو الوالي قال لك مطالب أن تذهب إلى الأسواق لعمل هناك، وأنت جاهز، ده معنى كده في مكرهنا، يعني طالما كان واليا عليك فاسمع واطع في المنصب والمكره. الشيخ احمد شاكر ابو الاشبال عليه رحمه الله تعالى له كتاب صغير هو مقال كان له بعنوان السمع والطاعه. الشيخ احمد شاكر كان شديدا في خطابه ولهجته، فهذا في مجال البيع انت تكرهه ولا بد من ذهابك الى هناك. عند ذلك تنزل الحديث عليه قال في من شطب ومن ركب صار دينا. مثلا لو تصورنا ان الجيش يقوم بعمله والجهاد قائم فطلب منك ان تكون في راس السفينه تشي مدفع وجب عليك نقص. هذا معنى قولي من شطب ومن ركب تعمل مدرس ونحتاج الى مصححين ومراقبين وطالب منك ان تذهب الى بلده بعيده وان لم تذهب تبرر العمل. اسمع وقطع الا اذا كان في ذلك مفسده محققه وربما اتينا بالبديل لكن الاصل ان تسمع وتطيع. هذا معنى الحديث لانه لم يذكر بمعصيه انما امر بعمل ينفع المسلمين فعند ذلك وجبت الطاعه بالمعروف حتى لو كنت كارها كرها جليليا لها. قال وعسرنا ويسرنا نفس المعاني وخطره علينا حتى لو استغفر علينا في الدنيا فهذا لا يمنع ان نكون واقعين لك. ان استغفر الغلاف علينا فهذا ليس سبيلا الى الخروج عليهم ولا الى منع الحق الواجب علينا. قال والا ينازع الامر اهلا اي من تولى ولايه شرعيه اما باتفاق المسلمين او عقدها قصرا ثم صارت الكلمه له صار واجبا على الناس طاعته. قال واثبت علينا والا ينازع الامر اهلا فلذلك قال اذا اويع بخليفتين فاقتلوا احدهما فبالتالي سب الانتهاء فان بقي صاد الناس خطبتين نفس القضيه. فاذا تولى الوالي علينا وصارت له الكلمه فلا يجوز بعدها ان يكرم عليه ففي خروجه عليه سب الانتهاء. قال الا انظروا كفرا جوابا اي اعلاما لتنزيل احكام الله عندهم من الله فيه برهان دل على ان قضيه الكفر او كفار الغير لا تكون الا باليقين وقد تكلمنا على هذا المعنى في الخطبه الماضيه. قال وحدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس بن مالك عن اسيد بن حضير ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملي. قال إنكم سترون بعدي أثرة تصبروا حتى تلقوني. فإخواني عندما تواترت النصوص النبوية على الصبر عن جور الأولى إنما ذلك الحكمة أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو نظرنا إلى تاريخ الأمة ويا ليتنا نعتبر بهذا ما خالف قوم هذا المنهج إلا ضلوا فلم يصبروا فوقعت الفتنة. لما خالف بعض الولاة فقام جماعة من الناس فرفعوا السيف ولم يصبروا أتت الأمة ما أتت فوقع السيف في الأمة ولترفع إلى يومنا. قالت جماعة وأبطال وحماس ألا علينا باطلا. عندما يأتي مثلا على ما قال أحمد بن حنبل رحمه الله وقد أوذي بالله وضاروا السلاطين وضيقوا عليه في أرزاقه وأرادوا منه أن يخرج أراد منه بعض العلماء أن يخرج على الأولاد على المجنون وابن أبي داود ومن تقلد ما قالوا. فأتوا إليه وقالوا يا أبا عبد الله إن ذا مرضى بامرأته سواء نقدية لحرب الصومال، فذكر في هذا الكتاب ما كان عليه الناس قبل رفع السيف وما طال عليه الحال بعد رفع السيف. الصومال تهديدا واقعيا، هذا هو الكتاب عن واقع الصومال. فذكر حرب الصومال عندما كانت الدولة تتبنى منهج العلمانية، ثم ذكر حالهم عندما رفع السيف على الولاة وقاتلوا. ذكر في الكتاب أن الصوماليين بعد رفع السيف ما حدوا بيت الله 10 سنين، امتنعوا من الحج لأن الدولة وقع فيها الهرج والقتال، فما أمن الناس على نسائهم في البيت، ما أمنوا على ديارهم، ما أمنوا على أنفسهم في مساجدهم. فقال هذا هو الفضل، فلو أننا اتبعنا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع ما جرى بالأمة. فتصور معي أن العباد لو سلكوا المنهج النبوي والله فرفع الله الوباء علينا، لكننا نتعجل. ولذلك لما أتى جماعة الحسن البصري وقال والله إنا لا نرضى بإمرة فلان وفلان، قال اصبروا فوالله لا يأتي عليهم زمن 40 سيف فيه إلا وعودتكم. قام بالصف والدعاء والرجوع إلى الله. فقالوا من عند الحسن يقول بعضهم لبعض: أنطيع هذا العد، أنطيع هذا العد، يعني كلمة تقال لكافر قالوها لعالم المسلمين، يعني هذا مدافع، هذا عميد، أنطيع هذا العد، كلمة عظيمة لا تقال للمسلم فضلا عن عالم، فضلا عن أن يكون سيد المسلمين في زمانه. لكن قالها بعض الشباب تحمسا وعصبية، لم يرضوا بقول الحسن في تصدير الشباب وفي تعليمهم، ولكنهم خرجوا من عنده فرفع السيف. فماذا كان؟ كانت الفتنة العظيمة التي جرت على الأمة الويلات. نقف عند هذا الحديث ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجتماع الكلمة. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.